النقطة الأخيرة التي ذكرها قدس شرفه هي أن الإشعارات عبارة عن طعن الهادي أو البدنات في جانب الأيمن من السناء مع العقل، أن التقليد عبارة عن تعليق نعل خليط قد صلي أو صلى فيها تعليق في رقبة الحيوان الهادي. قلنا هذا ما دلت عليه صحيحة معاوية بن عمار، وقلنا رواية واحدة هذا وارد فقط في صحيحة معاوية بن عمار ولم يرد في غيرها. هاي الصحيحة اللي فيها تشعر البدن من الجانب الأيمن ويقف هو في الجانب أيسر ثم يعلق إلى ثم نعلا خلقا قد صلى أو صلي فيها. جيد، قلنا هنا نكات ثلاث، أنا فيما سبق قلت ثلاث، الآن راح أقول أربع، فإذا ثلاث فشلوها إلى النقطة الأولية بيننا، وهي أن سيد المعتين اقتصر على التعليق والحال أن من الناس كان أن يذكر التشريف والتعليق يجوز إذا الشخص لم يرد الإشعار، إذا المحرم لم يرد الإشعار، إذا القارن لم يرد الإشعار يجوز له التعليق كما يجوز له التشريف، فالمطلب لا ينحصر بما بالتعليل، بل يجوز التجليل ايضا لعدة روايات دلت على ذلك. وقلنا التجليل عبارة عن إلقاء ثوب على تجليل علما على انه هو هاي. هذا تقدم سابقا محاضرتنا الجديدة من الان ان شاء الله تعالى. النقطة الثانية ان التعليق لا ينحصر بوضع نعل في رقبة الهادي، بل يجوز جعل خيط أو سير في رقبته. وكان من المناسب للسيد المعتين الإشارة إلى هذا، فهو قد اقتصر على ذكر النعل الخليط، والحال أن من المناسب الإشارة إلى جواز تعليق خيط أو سائر بدل النعل، ومستند ذلك صحيح جرارة قدم هذا المعتقد. كان عن أبي جعفر عليه السلام كان الناس يقلدون الغنم والبقر، وإنما تركه الناس حديثاً، ويقلدون بخيط أو بسائر طبيعه الوسائل وسائل بالواو وليس بأرض، لكن في المصدر مصدر الحديث قول سيد. المصدر انتهى الحديث، المصدر السابق الحديث رقم 9، قلنا المصدر السابق عن الوسائل باب 12 من ابواب اقسام الحج. انها دلت على ان فانها دلت على ان الناس في الزمن الثالث كانوا يقلدون بنعل، واليوم حصل تطور، كانه تطور هذا، فهم يعلقون سيرا او خيطا بدل الناعل، وهذا معناه جواز سرد تعليق الناعل والاقتصار على تعليق الخيط او السير. ان قلت ان غاية ما تدل عليه هذه الصحيحة هو ان الناس اخذوا يفعلون هذا، هذا يعني شنو هذا؟ يعني تعليق الخيط او السير بدل الناعل. وفعلهم لا يدل على الجواز والشرعية. قلت انه لو لم يكن هذا جائزا لردع الامام عليه السلام ولبين ان هذا شيء لا يجوز، واللازم هو الاقتصار على تعليق الناعل وسقوطه عليه السلام عن هذا الحادث الجديد يدل على الإنباء والجواب. إن قلت هاي قلت الثاني، إن غاية ما يستفاد من هذه الصحيحة وأن الغنم والبقر يجوز فيهما ذلك، أي يجوز فيهما تعليق الخيط أو السائر، ولا تدل على أن ذلك يجوز بالنسبة إلى البدن أيضا. قلت هذا شيء مقبول، وقد تقدمت منا الإشارة إلى ذلك. ما أدري استبيان ثانية ثالثة على أي حال البحث صار طويل، حيث قلنا إن التعليق يمكن أن يقال لا يعم مطلق أنواع الهدي، فإن الروايات دلت على جوازه بالنسبة إلى الغنم والبقر، وأما بالنسبة إلى البدن فلا دليل على الشرعية بلحاظه، والأصل يقتضي عدم تحقق الإحرام إلا بما هو متيقن. إن هذا مطلب قد تقدم، وأشرنا إلى أن هذه الصحيحة لا تدل على جواز التعليق في مطلق أنواع الهدي، والخلاصة إنه كان من المناسب للسيد الماكن أن لا يقتصر في التعليق على خصوص إيش؟ الناعل، بل يعمم للسير والخير. هذه النقطة الثانية. فهو على أي حال لا أقل من المناسب واحد يحشيها، يعني كان من المناسب شنو؟ سيد رحمة الله عليه يقول لا يتوهم أن متوهم هذا الرواية الجزء إلى لأكون ما نتحرر قبل كل خبار السريع.
ولا الرواية فيها إشعار على أنه التقليد يعني ربما ما كل الحرف إشعار، لأن الناس كانوا يفعلون ثم تركوا.
اصبروا لي دقيقة. النقطة الثالثة إن صحيحة معاوية التي ورد فيها أن التعليق يكون بواسطة الناعل قد ذكرت قيدين للناعل، فلا بد أن يكون خلقا كما لا بد أن يكون قد صلي فيه. وسؤالنا هل أن هذين القيدين في النعل هما لازمان أو هما وصفان استحبابيان وليس بلازمين؟ لم أرى التعرض إلى ذلك في الجواهر وغيره، وربما يقال إنهما ليسا لازمين، فإنهم توجد روايتان يمكن أن يستفاد منهما أن المدار على مطلق ما يدلل على أن هذا الحيوان هديون، هو هديون، فمطلق المشير لكن ولا يلزم أن يكون نعلا خلقا قد صلي فيه، ويكفي حتى لو لم يكن خلقا ولم يصل فيه، بل لا يلزم حتى كونه نعلا. الرواية الأولى الذي قد يتمسك بها في هذا المجال هو ما تقدم في صحيحة زرارة، كان الناس يقلدون الغنم والبقر وإنما تركه الناس حديثا ويقلدون بخيط أو بسير. إنه يستفاد منها أن مطلق ما يكون مشيرا هو ساكن. فسابقا كان الناس يقلدون النعل، واليوم جعلوا المشير إلى كون الحيوان هديا هو الخيط والسير. ولا خصوصية لهذه الأمور، أعني الناعل أو الخيط أو السير، والمدار على مطلق الجليل والمشير. وفيه إن هذا احتمال وجيه، ومن صار إليه لا نقف أمامه. ولكن مجرد كون الاحتمال وجيها لا يكفي، إلا أن يبلغ درجة الظهور أو الاطمئنان، فإن المدار عندنا في مدرسة أهل البيت. المدار على الظهور أو على الاطمئنان، ونحن نشكك في انعقاد هذا الظهور، كما أنه لم يحصل لنا اطمئنان يمكننا الركون إليه. نعم، يحصل لنا الظن القوي، والقضية من هذه الناحية متروكة علما، حيث أؤكد أنا إلى نفسية الفقيه. فربما البعض يحصل له الاطمئنان أو الاسترخاء، وهنا ينقطع البحث العلمي. يعني إذا وصلت النوبة علما إلى أنا واحد قال أنا مطمئن، كل مشير شيخنا لا تحكي داعي البحث، كل مشير بعد أنا أطمئن أو الظاهر. الكلام العلمي يزيد، ولا عقد مؤتمر ولا كل شيء بعد ما يزيد. الصبر يطمئن إلى مو بعضهم يقول تعالوا روحوا بيناتكم شنو؟ وسووا ما أدري شنو سلاقا شورى الفقهاء ديناتهم بعتوا هذا وتنتمون إلى مدرة شلون الأطباء شنو الدكاترة يقعدون بيناتهم شنو؟ إذا قضية هذا وبيناتهم بالتالي هو فرد يصوتون وإلى آخره على فرد رأي وتمشي القضية. إحنا ما يمكن يا أخي العزيز، فأنت تقول أنا أفهم من هذا مطلق المشكلة، أنا أقول وجيه والله وجيه، لكن أطمئنان أنا ما يحصل لك هذا الشيء أو الضرار أنا ما يحصل. فعلى أي حال تبقى القضية من هذه الناحية موقف لي توقف، فلا يمكن الركون إلى هذه الرواية للجزم بكفاية مطلق المشير. الرواية الثانية التي قد يتمسك بها هي صحيحة الحلبي. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تسليل الهدي وتقليدها، فقال لا تبالي أي ذلك فعلته، لتقرير أن المقصود أن المهم وجود مشير، وجود مشير علما إلى كون هذا الحيوان هديا، ولا يهم أن يكون ذلك المشير هو التجليل أو هو الإشعار، فأي فعلت يكفي. وفيه ان غاية ما يستفاد من هذه الرواية وان اي ما فعلت من هذين يسر، لا ان اي ما فعلت اي ما فعلت من المشير من مطلق المشير يكفي، ان استفادة هذا التعميم شيء صعب، وعليه فالاحوط وجوبا هو الاقتصار على خصوص تعليق النعل والخيط والسير، كما ان الاحوط وجوبا ان يكون النعل متصفا بالوصفين السابقين، وظاهر السيد الماتين وهكذا غيره من الفقهاء الفتوى بلزوم الوصفين المذكورين، ونحن قد تنزلنا الى الاحتياط الوجوبي من جهة وجاهة احتمال، وهذا وجيه زائد وجيه لأجل وجاهة الزائدة، من جهة وجاهة احتمال ان يكون المدار على مطلق المشير من دون خصوصية لما ذكر في الروايات. جيب لي جيب لي شيء يسمونه كلمات جدد، انا ما عندي هذا اجتهاد، ما حد من القدماء جيب لي شنو، وين جواهر قلت لك انا قلبته، حدائق قلبته، مدارس قلبته، ما اكو اصلا اشاره، اصلا اكو اشاره ما واحد منين يجيب هاي دعوه، هاي انا ما اقول مهجور، انت اول تقول مهجور، هذا ليس يعني مو يكون عندك مستند يولا مجرد انه من استحسان شلون انا عميلا واقعا نفسيا وايد صعب عليه نفسيا، يعني حسب مرتكزاتي وذوقي شنو المتشابه وايد بعيدة، يعني صعب علي انا التزم دائما بلزوم الوصفين هذا، خلق شنو اذا خلق قد صدق كل شنو فيه، اذا كان مجرد انا صعب علي هذا ما يكفي للفقير ان يتنازل عن الضرورات، اذا كلش كل صار ضعف عليك تنزل الى الاحتياط كما قنعنا، فانا اذا رايت في كلماتي الطبقه المتقدمه ما يشير الى ذلك لا باس بالدول ان شاء الله. زين النقطه الرابعه الاخيره انه قد ورد في وصف النعل انه قد صلي فيها، وهل المدار على الفعل المبني للمعلوم اي صلى نفس الشخص القارئ الذي يريد الاحرامه هاي خليل الشريف فيها قد صلى في النعل هو، او ان المدار على تحقق الصلاة فيها ولو من قبل الغير لان يكون الفعل مبنيا للمجهول اي صلي فيها، وعنوان صلي يصدق في حالة صلاة الغير في تلك النار. والرواية من هذه الناحية مرددة بين الاحتمالين. إن قلت إنه إذا رجعنا في الوسيلة الوسائل وجدنا أنه قد كتبت بنحو الفعل المبني للمعلوم صلى، وضعت ألف مقصورة، أو أنه ضبطت بنحو الفعل المبني للمجهول مثلا، فأحد الاحتمالين بخصوصه هو المثبت. قلت نحن لا نجزم بأن هذا من قبل صاحب الوسائل، بل حتى لو فرض صدر من صاحب الوسائل هذا لا نعطي لذلك قيمة علمية عالية، إنه اجتهاد منه، نحتمل اجتهاد منه. فالصادر من الإمام لا ندري هو بهذا النحو أو بهذا النحو، وما قد أثبته هو اجتهاد من صاحب الوسائل أو من المحقق أبو المطلع يعني. وعليه يتعين المصير إلى الأصل، وهو يقتضي ما أشرنا إليه سابقا، يعني الاحتياط، وذلك بأن يكون النعل قد صلى هو أي الشخص القارن فيها، إذ نشك في تحقق الإحرام، يعني محظورات الإحرام، حرمة محظورات الإحرام، محرمات الإحرام، حرمة بتعليق النعل. إذا لم يصلي شخص القارن فيها فنستصحب عدم الحرمة، وهذا معناه أن النتيجة تتلاءم ويا من، والفعل المبني شوفوا المجهول ومعلوم، معلوم فعل المبني للمعلوم. جيد، هذا كله بالنسبة إلى هذه المسألة. الحمد لله هذه المسألة انتهت. مسألة 183 على انه اصل صلاة فيها هذا لا اشكال في اعتباري، اما ان يكون المصلي هو ماذا نفس الشيخ نجري اصل البراءة، اصل البراءة هذا في الحقيقة ماذا يعني، هو مرجعه الى ذلك الاصل الذي بيناه، اصل عدم اشتغال الذمة ديماً للحج المقيد بي 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 الى اخره، رجعنا الى ذلك عن الثاني، وقلنا ذاك لا معنى له، ليه؟ لان نحن في الحقيقة بنثبت احرام حصل او لم يحصل، لا فيما اشتغلت به. زين، مسألة 183، قال قدس سبحه لا تشترط الطهارة عن الحدث الاصغر والاكبر في صحة الاحرام، فيصح الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كـ المجند والحائض والنفشاء وغيرهم. انتهت الغزل. ما أشير إليه في هذه المسألة شيء واضح، وهو لا يعتبر في انعقاد الإحرام الوضوء أو الغسل من الحدث الأكبر، فالمجنب أو الحائض أو يصح منهم الإحرام. والطهارة ليست شرطا في أفعال الحاج إلا في وفي الطواف وبعد شنو؟ والصلاة. لا زين، سيكون غافل أنا عن فريق الشيخ. وقد قال في الجواهر جزء 18 صفحة 451: لو حضرت المرأة الميقات جاز لها أن تحرم ولو كانت حائضا، ولكن لا تصلي صلاة الإحرام، ولكن لا تصلي صلاة الإحرام بلا خلاف أجده في شيء من ذلك. انتهى. إذن المسألة لا خلاف فيها. وما هو المدرك؟ إن الأصل كما ذكرنا سابقا يقتضي، الأصل إيش يقتضي؟ عدم تحقق الإحرام من دون القيد المشكوك، لأنه قبل ذلك لم تكن محرمات الإحرام محظورة. فإذا شك بعد لبس الثوبين والنية والتلبية مع فقدان الطهارة في تحقق الحرمة فنستصحب الحالة السابقة. إذن مقتضى الأصل هو الشرطية الطهارة حالة الإحرام، والخروج عن هذا الأصل يحتاج إلى دليل. وما هو الدليل؟ هناك أدلة روايات خاصة، بل ربما يدعى أن الروايات العامة تدل على ذلك أيضا، أما الخاصة فهي كثيرة. نذكر من بينها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: لا بأس بأن تلبي وأنت على غير طهر وعلى كل حال. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 387 في الباب 42 من الإحرام، الحديث واحد. لتقرير أن ظاهر لا بأس أن تلبي هو شنو المقصود منه؟ التلبية التي هي محققة هما للإحرام، وليس المقصود انه لا بأس ان تلبي التلبية المستحبة عند العلو والانخفاض والركوب وما ادري شنو والنزول، حيث تستحب التلبية بعد انعقاد الاحرام. الامام يريد ان يشير الى ان هذه التلبيات المستحبة لا يلزم فيها الطهارة، ان هذا الاحتمال شيء بعيد، وانما المقصود هو التلبية الاولى التي يحصل بها الاحرام. واذا لم يكن خصوص تلك التلبية هو المراد، باعتبار انه لا يحتمل احد اعتبار الطهارة التلبيات احتمال موجود حتى يحتاج الى تلبية، اغلق الشر. فإذا يكون واحد لما يجي ناحية يسوي ينام يعني شنو على هذا، يكون يروح يتوضا وبعدين يقول شنو يعني على احتمال ما شنو على حشاش على أي حال. فلا أقل من التمشق بالأطلاق، فلا أقل من التمشق بالأطلاق. فمقتضى الأطلاق أن الطهارة ليست شرطا حتى في التلبية الأولى وهو المفروض. فعندنا تعرف جاية أن المقصود خصوص هذه التلبية أفضل. هذا بالنسبة إلى الروايات الخاصة، وأما الروايات العامة التي تلاشي يتمسك بها إذا فيها دلالة ما بها دلالة ما بعد مهم بعد وجود الروايات الخاصة، فهي مثل صحيحة زرارة بن أعين: قلت لأبي جعفر عليه السلام كيف أتمتع؟ قال تأتي الوقت فتلبي بالحج، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت ركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت وأحللت من كل شيء، وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج. وسائر الشيعة جزء 12 صفحة 252 الباب 22 من أبواب الإحرام الحديث 3، وأيضا صحيحة أحمد بن محمد: قلت لأبي الحسن علي بن موسى عليهما السلام كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال لبد الحج وانوي المتعة، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت إلى آخره. الحديث رقم 4 لتقريب تقريب الجلالة. إيش فرد واحد من عندكم فليقول فدح شاي مو زاي فرد فدح شاي يعني لو فرد شلمة وشلمة أحسن. لتقريب أن مقتضى الإطلاق المقامي هذا تمشق الإطلاق المقامي مو إطلاق الأفضل، وعدم اعتبار الطهارة، إذ الإمام عليه السلام هو في مقام البيان، أي بيان ما يعتبر فيه في الأمر أو في الحج، وسكت عن بيان الطهارة. وذلك يدل على انها ليست معتبرة. وهذا ليس اطلاقا لفظيا، اذ لا يوجد لفظ خاص نتمسكوا، لا دير بالك، نتمسك باطلاقه، وانما هو تمسك باطلاق مقام، بمعنى ان الامام عليه السلام هو في مقام المنى، ولم يذكر قيد الطهارة. بقية الحديث الى غد ان شاء الله تعالى، غد ان شاء الله درس بعدنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.